الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب السواك للصائم، قال أبو داود رحمه الله باب السواك للصائم، ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. قال: ما لا أعد ولا أحصي. فبيتكلم عن مسألة السواك للصائم، وذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: والسواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: السواك مستحب للصائم والمفطر. أن بصفة عامة السواك مستحب، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا قبل ذلك في مسألة السواك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة: أكثرت عليكم في السواك. قال: أكثرت عليكم في السواك. قلنا طبعا مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا السواك، كان يؤكد على السواك. وكما ذكر أيضا صلى الله عليه وسلم: لولا وجود المشقة لأمر بالسواك عند كل وضوء أو عند مع كل صلاة، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولولا وجود المشقة لكان ذلك الأمر بوجوب الاستياك عند الوضوء عند الصلاة. وكما بينا أن السواك سنة مطلقة، السواك سنة مطلقة، هذه السنة مطلقة. نقول متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة، لكن هناك آكل الأوقات يستاك فيها الإنسان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء عند الصلاة عند الانتباه من النوم إلى غير ذلك مما ذكرنا قبل ذلك. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال السواك. ولذلك ما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. يستاك وهو صائم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوه. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصيام تكلم عن أثر هذه العبادة لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. معلوم يعني هذه الرائحة المنبعثة من في ذلك الصائم، هناك رائحة تنبعث من في الصائم كأثر لهذه العبادة، وتشتد هذه الرائحة كلما كنا قبيل الغروب، كلما كنا قبيل الغروب، عبارة عن أبخرة تتصاعد من المعدة كنتيجة لفراغ المعدة من الطعام. فبيظهر هذا أو هذه الرائحة التي تنبعث من في ذلك الصائم. فجانب من العلماء قالوا: إن كان بعد الزوال يبقى يكره الاستياك. قالوا: لو كان بالنسبة للصائم بعد الزوال يكره الاستياك للصائم. قلنا كان الغرض من ذلك والنظرة أن الخلوف فم الصائم بيبدأ في الظهور من تلك اللحظة، ولذلك قالوا خلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح النسك. وبالتالي قالوا: لا يسعى الإنسان إلى إزالة هذه الرائحة الطيبة عند الله تبارك وتعالى، بل هي أطيب من ريح المسك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني العلماء على أن السواك مع كل صلاة ومع كل وضوء وعند كل وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستثني يعني الصائم من المفطر، لم يستثني صور معينة، يبقى عند ذلك لا يشتاك. وأنه إلا لو كان ذلك الأمر لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر أساسا يبقى بعد الزوال يكره الاستياك بالنسبة للصائم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد أكثر من هذا الإرشاد بالنسبة للسواك، أكثر من الإرشاد نسبة للسواك، وقال أكثرت عليكم في السواك. ومعلوم أيضا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم السواك مقارة للفم مرضاة للرب، السواك مقارة للفم مرضاة للرب، وأن ما فيش وقت دون الآخر، وأيضا ما فيش صورة مستثنى من ذلك. ولذلك نجد هذا الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء في بعض الروايات. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آكد الاستعمالات عندما ينتبه من النوم عند الدخول عند قراءة القرآن إلى غير ذلك من الصور التي ذكرنا. فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يستثني صلاة دون الأخرى، إن الله عند كل صلاة معنى الكلام يبقى عند العصر عند الظهر عند المغرب سواء كان صائما أو كان مفطرا. وكذلك هو مرضاة للرب مطهرة للفم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا معلوم أن السواك لا تزال به تلك الرائحة، يبقى العلماء كان مقصدهم أساسا حتى لا نزيل تلك الرائحة التي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. يبقى نقول يا ترى السواك بتزال به هذه الرائحة؟ نقول هذه الرائحة أثر عبادة، أثر عبادة، وهي نتيجة كنتيجة فراغ المعدة من الطعام، هناك بخرة تتصاعد من المعدة، نرى ذلك الأثر على في الصيف. فلو كان هناك استعمال السواك فحتى لو انقطعت الرائحة تنقطع للحظات ثم تبدأ في الظهور مرة ثانية، قلنا لأن مصدر الرائحة ما زال موجودا، مصدر الرائحة زال موجودا، قلنا الرائحة دي عبارة عن بخير تتصاعد من المعدة، فلو استاك الإنسان يستكفي فيه إذا تنقطع نقول هذه الرائحة، لكن للحظات قلنا لأن مصدر التي تنبعث منه الرائحة ما زال موجودا، ألا هو فراغ تلك المعدة، فراغ تلك المعدة. وإن كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بيان يعني الأثر العبادة وأثر الطاعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر السمة التي يتعرف الفعلاء على أمته يأتون غرة محجلين من آثار الوضوء، غرة محجلين من آثار الوضوء. ولما نقف كده أن أثر العبادة يكون بهذه المنزلة وتلك المكانة، نقول ما الأصل العبادة الذي انبعثت منه هذا الأثر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح الصحابة رضي الله عنه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نقول أثر الطاعة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن الطاعة لها أثر، لها أثر على وجه الإنسان وعلى بدن الإنسان على قلب الإنسان على رزق الإنسان حتى على العلاقة التي بين الإنسان وبين القلب، وكذلك المعصية لها ذلك الأثر. يبقى الطاعة والمعصية لها آثار، لها آثار بتظهر على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدنه، وكذلك لها أثر في رزقه، وكذلك لها أثر في العلاقة التي بينه وبين القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى محبة في قلوب العباد. يا ترى لماذا كانت هذه المحبة؟ قلنا على أساس أنهم اشتملوا على المقومات التي من خلالها تكون هذه المحبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله رحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. يبقى نقول الله منشأ العبادة دي، يبقى منشأ العبادة كان لها مقدمات، منشأ هذه المحبة في قلوب العباد كان لها مقدمات، المقدمات كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء اشتملوا على المقومات التي تؤهلهم لهذا الأمر، ألا هو الإيمان والعمل الصالح. ومعلوم أن الله تعالى إذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام أن يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه المسألة تيجي إزاي؟ يبقى القبول كده المحبة يعني محبة فلان في قلوب العباد كيف تتم إزاي؟ يبقى هذا عبد محبوب عند ربه سبحانه وتعالى، أحبه الله عز وجل ثم نادى على جبريل عليه السلام، أحبه جبريل وجبريل عليه السلام نادى على السماء فأحبه للسماء ثم وضع له القول في الأرض. يبقى محبة هذا العبد في قلوب القلب، يبقى نقول كل ذلك تقدير الرب سبحانه، لكن لها قلنا مقدمات، هذه المقدمات الإيمان والعمل الصالح تؤهل الإنسان لذلك الأمر. قلنا بالإضافة أيضا إلى سعة في الرزق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام لها أثر في مد عمر الإنسان، وكذلك لها أثر في زيادة رزق الإنسان من صلة الأرحام بطاعة من الطاعات، يبقى لها أثر في مد عمر الإنسان ولها أثر أيضا في زيادة رزق ذلك الإنسان كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الطاعات دائما لها هذا الأثر الإيجابي كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يبقى لها أثر على الوجه وأثر على القلب وأثر على البدن، وكذلك أثر على رزق الإنسان وأثر أيضا في علاقة الإنسان بينه وبين الخلق. فلذلك قال السواك للصائم، يبقى نقول إن الصائم لا يمتنع عن استعمال السواك سواء كان عند الظهر أو العصر حتى قبيل المغرب، حتى قبيل المغرب، وأنها كما قال ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى بها بنحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بنؤكد على السنن، سنن احنا بنظن انها سنه وبالتالي بيقلل الانسان من شانها، لكن هذه سنه قلنا من خلالها تحقق مرضات الرب سبحانه وتعالى، سنه نحقق فيها مرضات الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لاستهانه الانسان باي سنه من السنن. وبالتالي بنجد ان البعض قد يفقد السواك في احيان كثيره، نقول لعدم يعني اهميه او رؤيه الانسان لاهميه هذا الأمر، بما في نوع من أنواع الاستهانة، استهانة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يمنع الإنسان استعمال السواك؟ إيه اللي يمنعه؟ نقول نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الكسل، يعني هذه سنة تستطيع وفي مقدور الإنسان يقوم بفعلها، لما فيش والله كلفة زائدة، يعني ما فيش كلفة زائدة، لكن هذا نوع من أنواع الاستهانة، كأنه لم يقف معنا على مكانة ولا منزلة السنة، ولم يقف بعد أن النجاة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الاتباع، لما بنيجي ننظر الحالة كده، هو إيه اللي بيجعل الإنسان يغفل؟ إيه اللي بيجعل الإنسان يترك السنة يستهين بها؟ نقول إن قضية الاتباع يا هذه ليست بقضية حية في قلبي، قضية الاتباع ليست بقضية حية في قلبي. نقول لما بنيجي نستعمل الشاكة ترى ليه بنستعمل الشاكة؟ نقول اتباع لهذه قضية
صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك تفريق بين الواجب والمسنون، قلنا كحال الصحابة رضي الله عنهم فأنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون، هذه من باب القرب الله تبارك وتعالى على تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب السواك للصائم، ثم ذكر في هذه الرواية عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، يعني خصصش وقت دون الآخر مستثناش وقت كده لا يستعمل فيه السواك، زاد مسدد رحمه الله ما لا أعد ولا أحصي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصائم يصب على عليه الماء، يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ثم ذكر رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعبدكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ثم ذكر أيضا رواية عن لقيط بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلذلك ترى من الممكن ان الانسان يتمضمض يعني حال العطش حتى يرطب الفم حتى لو لم يكن في وضوء، يبقى نقول قد يصاب الانسان بجفاف في حلقه، يصاب بجفاف في حلقه كنتيجه حراره الشمس في اليوم الذي صام فيه في بعض الايام ايام صيف، فلما بيصوم الحراره شديده فبيشعر بجفاف في حلقه، يا ترى من الممكن يتمضمض بعيدا عن مسألة الوضوء، ممكن يتمضمض كده لترطيب الفم، ممكن أساسا يشعر بحرارة في بدنه وهو صائم، يا ترى ممكن أساسا يلطف ذلك البدن عن طريق يبقى غسل التبرد، وإن بعيدا ليس عليه جنابة أو غير ذلك، لكن غسل كده. قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ثم ذكر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب على رأسه الماء وصائم من العطش أو من الحر، عطش أو من الحر. يبقى نقول الله يبقى الإنسان هو صائم جاز له أن يغتسل غسل التبرك كده، قلنا التنظيف البدن، وقلنا الإطفاء حرارة يعني ذلك البدن كنتيجة الحرارة أو شدة الحرارة. كذلك أيضا جاز للإنسان أن يتمضمض، قلنا بعيدا عن الوضوء، ما في الوضوء بيتمضمض، ولكن نقول بعيدا عن الوضوء هل يجوز له أن يتمضمض بعيدا عن الوضوء؟ قلنا لترتيب الحلق جاز هذا الأمر، لا حرج في ذلك الأمر أن نرتب الحلق عن طريق المضمضة، مع طبعا التحرز عدم تفلت قطرة من الماء حتى لا تنبذ داخل الجو، يبقى مع الحذر ألا تدخل قطرة تتصرف قطرة من هذا الماء إلى داخل جوف الإنسان. وكذلك أيضا نقول يأخذ غسل التبرد، نقول ما فيش حرج لترطيب البدن ودفع الحرارة عن ذلك البدن، قلنا خاصة لما يكون حرارة الشمس شديدة أو في الأيام أيام الصيف، قلنا الصيف فيه مشقة، فلا حرج عند ذلك للإنسان أن يتمضمض حتى لو كان بعيد عن الوضوء لترطيب الحلق، وكذلك أيضا يغتسل غسل التبرد لترطيب ذلك البدن. وقال واعلم أنه يكره الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر المبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما، يكره المبالغة، نقول وبالغ في الاستنشاق أن تكون صائما. الأصل كده أن احنا بنبالغ عند الاستنشاق، عند بنشد الماء بشدة داخل الأنف ثم نقوم بعد ذلك بنصر الماء، يبقى في غير الصوم يبقى نبالغ في الاستنشاق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق معناها عند استنشاق الماء، يبقى بنشد الماء بقوة داخل الأنف ثم نقوم بعد ذلك بانتصار نصر ذلك الماء إخراجه مرة ثانية، إلا في حالة الصيام. حالة الصيام قلنا نستنشق، لكن ما يكونش بشد الماء بقوة كغير في كشبيه بالأيام التي لا نصر فيها. قلنا لو تسربت قطرة من الماء من داخل الأنف إلى الجو قلنا ما فيش حرج، لكن في الصيام قلنا نحترز لذلك، الإنسان المطلوب منه أن يقوم بصيانة العبادة، يعني تصون دائما العبادة. في كيفية صيانة العبادة يبقى نقول عند ذلك في المضمضة الأصل نحن نبالغ في الاستنشاق، لكن عند الصوم يبقى لا تبالغ في الاستنشاق كالمبالغة التي نفعلها في الأيام الأخرى. قلنا يا ترى إيه الغرض من كده؟ مخافة أن تتصرف قطرة من الماء، يبقى عند جذب الماء بشدة داخل الأنف قد تتصرف قطرة وبالتالي تنفذ من الجوف إلى المعدة. طبعا الأنف منفذ طبيعي زي ما الفم كده منفذ طبيعي للمعدة، أيضا الأنف منفذ طبيعي للمعدة، ولذلك نجد هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المبالغة في مسألة الوضوء، المبالغة في مسألة الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصون تلك العبادة، يبقى كان لغرض، الغرض منها هو صون هذه العبادة حتى لا تتفلت قطرة من الماء لا من داخل يعني في الإنسان ولا من داخل أنف الإنسان فتتصرف فتدخل إلى جوفه، فعند ذلك كان هذا الحرج إشتي. طب لو كان الإنسان يعني بالغ في الاستنشاق وتفلتت قطرة من فيه، قلنا بخطأ ليست عن عمد، قلنا ما فيش حرج في ذلك وأن صوم هذا الإنسان صوم صحيح، ولكن الأولى الاتباع، الأولى كده الاتباع. يبقى نقول والله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيبقى هذا تشريع نقف عند الحدود، يعني نقف دائما عند الحدود، لكن نقول من عادة الإنسان اللي هو لما يبالغ في الاستنشاق قلنا قد يكون نوع من نوع النسيان، يبقى يكون في الصيام نوع من أنواع النسيان فيستنشق، ونقول يبالغ في الاستنشاق، لكن نقول دائما الإنسان يبقى مدرك للأفعال، مدرك للأفعال، ولابد من أيضا الوقوف على السبيل الذي نصوم من خلاله العبادة. قلنا خاصة الصوم، الصوم له مكانة كبيرة في التشريع، له مكانة كبيرة في التشريع كما قال وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن صام الإنسان يوما في سبيل الله بعد الله بين وجه النار 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب مش أنا أفعل طاعة فقط، المطلوب أن أنا أقوم بصيانة الطاعة،
يبقى مش العبرة بابتداء الإنسان ودخول الإنسان في الطاعة، ولكن كيف نقوم بصيانة الطاعة حتى الانتهاء، حتى الانتهاء مش حتى الانتهاء من الطاعة فقط، وكذلك يعني ننتهي من الطاعة وكيف نقوم بصيانة الطاعة دوما. لذلك بينا أن الله تبارك وتعالى ذكر وحذر سبحانه وتعالى من إبطال الصدقة بالمن والأذى، يبقى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قلنا يبقى صدقة تصدق بها ولكن بعد مدة حدثت يعني نقول خصومة بينه وبين من تصدق عليه، فعند ذلك يذكره ويمن عليه بتلك الصدقة، يقول لك احذر. يبقى احنا انتهينا من العمل، وكان العمل في وقت هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، لكن بتأتي لحظات من الممكن يسعى الإنسان إلى أفساد ذلك العمل كمسألة الصدقات. فالله تبارك وتعالى يعني حذر العبد أن يقوم بإبطال هذه الصدقة عن طريق المن والأذى. يبقى سورة الطاعة كيف نبدأ الطاعة وكيف نصون الطاعة حتى بعد الانتهاء من الطاعة، يبقى نصون الطاعة حتى بعد الانتهاء من الطاعة كهذه الصورة التي ذكرنا. كذلك أيضا يبقى الصوم عبادة، يبقى كيف نصون تلك العبادة؟ قلنا ما فيش شك أن هذه العبادة لها أثر إيجابي في تزكية النفس، أثر إيجابي في تزكية النفس، هي العبادات التي تزكى بها النفوس، تزكى بها النفوس، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. وبالتالي نقول الغيبة يتركها، أيضا النميمة يتركها، أفات اللسان بصفة عامة، يبقى عند ذلك يقوم بتركها. طبعا أكد الترك يكون عند تلبس الإنسان بالطاعة، سمى أمور بترك الغيبة والنميمة، لكن أكد الأمور ده عندما تلبس بالطاعة، عندما تلبس بالطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قلنا ما ينفعش انك انت كده تترك الامور مباحه وبعد ذلك ينكبل الانسان على وجهه في المحرمات، نقول هذا طبعا لا يتفق، ان خاصه في الصيام انت متلبس بالصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس انت صائم، قلنا تذكر نفسك دائما انك صائم. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ان هناك من جهل عليه أو سبك أو شتمك ماذا نفعل، كيف يكون تصرف حال الصوم، إن امرؤ صان إن امرؤ صان. قلنا الاستعلاء بالطاعات والاستعلاء بالإيمان على سفاهة السفهاء، قلنا السفيه ما يجرش الإنسان إلى سفاهته، قلنا لا ينتصر عليك السفيه ويجرك إلى تلك السفاهة، وبالتالي الشتم بالشتم والسب بالسب، نقول على ذلك هذا ليس من خلق الصائم، هذا ليس من خلق المسلم. يبقى نقول الصوم يربي الإنسان ويقوي الإرادة، وكذلك أيضا يعني يقوي صبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا أمور ممكن يعني الإنسان لا يستطيع أن يتحمل ذلك الأمر، لكن لابد من قهر النفس، يعني لابد أن احنا نقوم بقهر النفس طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قد تاب النفوس ذلك الأمر، ولكن نقول ماذا قالت السنة قبل ما كده الواحد ينظر إلى حاله، يعني ماذا قالت السنة. أنا عبد، تذكر دائما أنك أنت عبد مأمور، تقف عند الحدود، تقف عند الحدود، واعلم دائما أن جاء في اتباع الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان في الظاهر كده يعني بموازين إنسان مختلة، وكأن يعني الصلاح في غير ما ورد عن طريق الشارع، يبقى نقول الصلاح كده في ظني هو يرد السب أو الشتم أو يعني هذه الصورة صور منكر. قلنا دائما اعلم الخير كل الخير في الاتباع، أن السنة فيها النجاة، والله تعالى كما فسيكفيك عن الله، انشغل بطاعة الله عز وجل والله يتكفل بدفع ذلك الإذاء عنك، الله تعالى يتكفل بدفع ذلك الإذاء عنك. ونعلم دائما نحن في معركة دائمة بيننا وبين الشيطان، إن كان الشيطان لم يستطع أن ينفذ إليك وحتى يدفع الإنسان عن الطاعة، فنجد أن الشيطان يسلط أولياءه حتى يقومون بإذاء أولياء الرحمن. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله لما ذكر كده العقبات التي يقوم بمثلها الشيطان في طريق الإنسان، ذكر كده سبع عقبات، قال السبع العقبة السابعة تسليط الشيطان لأوليائه على أولياء الرحمن، قال هذه عقبة يعني حتى لم يسلم منها الأنبياء. ابن القيم رحمه الله يتكلم كده العقبات اللي هي يقوم الشيطان بمثلها في طريق الإنسان، قلنا لأن هدف الشيطان، قلنا الهدف الاستراتيجي كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فالشيطان قلنا ليه هدف وهدفه ده بيسعى إليه، لا يكل ولا يتعب ولا ينصب من الوصول إلى هدفه، وبالتالي بيقوم ببث عقبات في طريق الإنسان،
يحاول خلال أن يستحضر الإنسان فيعاقب العقبات. قلنا لو تفلت الإنسان من هذه العقبات الست، كانت العقبة السابعة تسليط الشيطان لأولياء على أولياء الرحمن، قال حتى هذه العقبة كما يقول العلماء لم أيضا يسلم منها الأنبياء، لم يسلم منها الأنبياء. فعلى ذلك أيضا بتجد الشيطان يحرك هذا الإنسان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على كفين تأزهم أزل، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. فبتجد تحريك الإنسان، يعني تحريك للسب للشتم لأي صورة من تلك الصور. وبالتالي قلنا حتى يجر استعلاء الإيمان توجب عليك أنك أنت يعني بهذا الاستعلاء أن تترك أمثال هذه السفهات أو السخافات.
وما ينبغي أبدا أن يرى المسلم على ذلك الموضوع، ما ينبغي أن يرى المسلم على ذلك الموضوع. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الصائم يحتجم، باب في الصائم يحتجم. يا ترى هل يجوز أن احنا نحتجم في حال الصيام، ولا الحجامة تفسد الصوم؟ وكذلك أيضا يقاس على مسألة الحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدماء، هل يا ترى ممكن نتبرع بالدماء يعني حال الصيام، ولا يعني التبرع بالدم يفسد أيضا الصوم؟ قال باب في الصائم يحتجم. ثم ذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ذلك أيضا في رواية أخرى قال أن شداد بن أوس قال بينما ويمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أي ذكر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أيضا في رواية أخرى عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وأذي 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول في ذلك شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع ويحتجم، قال وآخذ بيدي 18 خلت من رمضان، قال فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن دريد قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي، قال عثمان في حديثه مصدق أو مصدقا، أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك أيضا عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فكانت هذه الروايات كما بوب لها الإمام أبو داود رحمه الله. قال باب الصائم يحتجم، إيه حكمه لو احتجم الصائم حال صيامه؟ يعني طبعا لو احتجم بالليل قلنا ما فيش مشكلة في القضية أبدا، يبقى يحتجم بالليل خروجا من ذلك الأمر. لكن الكلام لو احتجم وهو صائم، هل يا ترى الحجامة تؤثر في الصوم أم لا؟ قلنا هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا منطوق الرواية، منطوق في الرواية كده أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى عند ذلك الحجامة تؤثر في صوم الإنسان. الناس في تأويل قولا بظاهر الحديث وقالوا وجب على الحاجم المحجوم القضاء دون الكفار، القضاء دون الكفار. قال روي عن جماعة الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر ومنهم أبو موسى الأشعري أنس بن مالك. قال أيضا ابن مسيب رحمه الله والشعبي النخعي إنما كرهت الحجامة الصائم من أجل الطعام، وأنها بتؤثر على بدن الإنسان. يبقى قال إن يا ترى إيه العلة أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال نتيجة إن هو ضعف هيعتري بدن هذا الإنسان نتيجة خروج هذه الدماء، فبيحدث نوع من أنواع الخلخلة في بدن هذا المحجوم، بدن هذا المحجوم. فلذلك قال ابن مسيب رحمه الله إنما كرهت الحجامة الصائم من أجل الله. وبالتالي بهذه الطائفة أخذت بظاهر الحديث وقال الحجامة هتفسد الصوم، ويجب عليه في الحالة دي قضاء دون الكفارة، دون الكفارة. وتأول بعضهم الحديث فقال معنى قول النبي
صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج والمحجوم، أي تعرض للإفطار. قال أما المحجوم فللضعف الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجل على الصوم، أما الحاج فلابد أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه على قصبه المناسب. فبالم يقول يعني البعض يتأول حديث أفطر الحاج والمحجوم، يعني كان يقول كده إن الحجامة ممكن تسبب الإنسان الفطر، تسبب الإنسان الفطر، يبقى نقول إن هو يعني يضعف بدنه وبالتالي قد لا يقوى على استكمال الصوم. فأفطر الحاج والمحجوم قلنا ما تؤدي إليه الحجامة، كأن بيتأوله الحديث كده ما تؤدي إليه الحجامة إلى إن الحاج والمحجوم هيفطر وبالتالي يفسد صوم الحاج والمحجوم. الحاج قلنا على أساس إن هو كان يمص الدماء فيه فقد تتسرب قطرة من الدماء إلى داخل الجوف فيفطر بذلك ويبقى لا يأمن، يبقى لا يأمن هذا الأمر. والمحجوم قلنا على أساس الضعف الذي يعتري بدنه وبالتالي قد لا يقوى على استكمال يعني الصوم. ده تأويل البعض، تأويل البعض. ولذلك هنجد أن أبو داود رحمه الله ذكر في الباب التالي بعد ذلك قال باب الرخصة بذلك، باب الرخصة بذلك، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهم إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى الصحر، فقال إني واصل إلى الصحر وربي يطعمني ويسقيني. قال وربي يطعمني ويسقيني. كذلك أيضا عن ثابت رضي الله قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. فذكر الصائم يحتجم وذكر الباب الثاني هو الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك، كأنه بيجد أن هذه الحديث التي ورد بعد ذلك
تبين كراهة الحجامة للحاجب أو المحجوم كراهة فقط لكنها لا تؤثر في الصوم. فمسألة الحجامة أفطر الحاجب والمحجوم والمسألة الرخصة في ذلك كما قال أبو داود رحمه الله، هنجد أن طائفة العلماء قالت أن الحجامة أعظم بظاهر الحديث أي تفسد الصوم، تفسد الصوم. ورد على الأدلة التي وردت بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم محرم. فعلى ذلك دي رواية من اللي بيستند إليها جانب العلماء على أن الحجامة لا يفسد بها الصوم. وكم أولا أفضل حاجة المحجوم فتأولوا الكلام على ما ذكرنا إن الحجامة حتؤثر على المحجوم قلنا على أساس تضعف البدن فقد تدفعه إلى الفطر، تدفعه إلى الفطر لا يقوى على استكمال الصوم. لما بنيجي نأكل أكلة الصحر قلنا بنتقوى بها على الصوم، نتقوى بها على الصوم. قال الحجامة تضعف البدن، إحنا محتاجين حاجة تقوي البدن للصوم وبالتالي الحجامة تضعف البدن. فكما احنا بنتقوى بالطعام ده على استكمال الصوم وكذلك ايضا نقول يبقى الحجامة هتفسد صوم الانسان او هتضعف بدن الانسان فقد لا يقوى على الاستكمال. فالبعض اخذ بالظاهر ده افطر الحاج والمحجوم، والبعض قال ان هو اتت الرخصة بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الامام احمد رحمه الله قال ان هذه اللفظة فيها وهم، فيها وهم. قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو محرم. في حال الاحرام قلنا ما فيش حرج يحتجم والحجامه لا اثر لها في مساله احرام الانسان، لكن القضيه كلها في مساله الحجامه في الصوم. فنقول ان العلماء انقسموا كده الى فريقين، فريق قال ان هو ما فيش حرج الا ان كان خشى الانسان على نفسه من الضعف كنتيجه خروج الدم فعند ذلك الافضل طبعا بالليل، لكن لو خاف على نفسه او خشى على نفسه ان هو يندفع الى الفطر فالاولى ليه الامساك عن ذلك الامر. لكن لو احتجم قال ليس هذا من مفسدات الصوم، ليس هذا من مفسدات الصوم. والبعض قال افضل حاجه الحكومه اخذوا بالظاهر. تكلم ابن القيم رحمه الله كلام طويل في المسألة، كلام طويل في المسألة
وفند كل هذه الأدلة وانتصر لمذهب من قال أفطر الحاج المحبوب، أفطر الحاج المحبوب. فأنا أقول المسألة دي حتظل فيها كده خلاف، يبقى فيها مسألة خلافية، يبقى البعض يقول أفطر الحاج المحبوب أخذه بالظاهر، وكذلك أيضا جاوبوا على كل الأدلة التي استند إليها الطائفة الأخرى أنها الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك، جاوبوا على كل هذه الصور ما بين إعلان بعض الروايات وتضعيف بعض الروايات، وكذلك أيضا يعني فندوا كل هذه الروايات التي ذكرها أو استند إليها من قال الرخصة في ذلك، وأخذوا بظاهر الكلام. ونقول وقالوا أن كل هذه الأحاديث أفطر حاجة محجوم يعني ناسخة، ناسخة هذه الروايات، ناسخة الروايات التي استندت إليها الطائفة الأخرى، بالإضافة لتعليل بعض الروايات، علوا بعض الروايات إذ كان بالضعف وغير ذلك الأمور. والبعض كما قال اللي هي الرخصة في ذلك، أتت الرخصة في ذلك، فذا كان أولا ثم أدى الرخصة وجاب على الرواية دي أفطر حاجة محجوم، قال دي كانت وقعت حال، كانت وقعت حال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين حاج ومحجوم كان يختبان، يعني كانوا بيتكلموا في الغيبة، على ذلك قال أفطر الحاج والمحجوم، وعلى أساس أنه صام ولكن أفطر كنتيجة الكلام على الناس. وبذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يعني وكما نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، وذكر الله سبحانه وتعالى أتحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فقال بأن شبه الغيبة بأن الإنسان بيأكل هذا اللحم، لحم الميت، فلذلك قال أفطر الحاج ومحجوم، قالوا دي كانت وقعت حال أنه مر على حاج ومحجوم كان يغتبان الناس، فقال أفطر حاج ومحجوم كان بالإشارة إلى ذلك الأمر. لذلك ذكرنا باب قبل ذلك باب الغيبة للصائم، يعني الغيبة مفسدة للصوم أو لا؟ قلنا الغيبة مش مفسدة، لكن طبعا لا شك أنها تؤثر في صوم الإنسان، ينتقص من أجر الإنسان، ينتقص من أجر الإنسان، لكنها ليست من مفسدات الصوم، ليست من مفسدات الصوم. وإن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ومش أكل على الحقيقة، ما يأكلوش على الحقيقة، وبالتالي مش طعام، ولكن شبه هذا الأمر بحاله لما يعني اغتاب وتكلم في عرضه أو غير ذلك، حاله حال أنه أكل لحم هذا الميت، أكل لحم، قلنا تنفيرا من هذه المعصية، تنفيرا من هذه المعصية. فلذلك نقول أن الحكم أساسا هيبقى على قولين، البعض قال أفطر حاجة المحجوم، والبعض قال أن هي أساسا كان ابتدال ثم أتت الرخصة في ذلك، أتت الرخصة في ذلك، هيبقى ده خلاف معتبر، خلاف معتبر. نجد الشعب العظيم بن باز رحمه الله عليه قال أصح قولي أهل العلم يبقى هو الحجامة من مفسدة الصوم، ولذلك يبقى التبعات بتاعتها مسألة التبرع بالدم. يبقى لو قلنا الحجامة مفسدة للصوم، تبرع بالدم نفس الحكم، تبرع بالدم نفس الحكم. يبقى قل لما تتبرع بالدم كنت تراش وانتصائي، فخروجا من الأمر دايما لو كان الإنسان أراد أن يحتجم يقول تحتجم ليلا كما فعلت الصحابة رضي الله عنه، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم ليلا، وكان ذلك أيضا أنس بن مالك، وكان أيضا أبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة رضي الله عنه. يبقى خروجا من الأمر، يبقى خروجا من ذلك الأمر، إن كان في صورة من صور التنازع دايما لا تكن أنت محل التنازع، لما يكون في صورة من صور التنازع من العلماء ما تكونش أبدا أنت في محل هذا التنازع، لابد أن أنت تأخذ جانب الأمان، أن خاصة في العبادات. لما نيجي نتكلم كده في صدقة الفطر، نقول صدقة الفطر البعض أجاز النقود، أجاز النقود، نقول اللي هو حتى أجاز النقود الكل لم يختلف على إخراج الصدقة في صورة طعام، ما اختلفوش، حتى من قال جواز إخراج الصدقة نقود، مش معنى كده بيلغي الأصل أبدا. فعلى ذلك نقول الله إحنا نفعل الطاعة التي نتأكد من خلالها ونكون على يقين أنها طاعة وقرب الله سبحانه وتعالى. الأمر المتنازع فيه ما كنش محله أبدا، كنش أنا أدخل فيه أقول لك الله صدقة الفطر نخرجها مال، وهي دي الصورة التي تنازع فيها العلماء بين مصحح لذلك وبين مبطل لذلك، جمهور العلماء على إبطالها. على ذلك انت ليه تكون محل التنازع؟ يبقى لما يكون كده نقول الله الحجامه، البعض قال يعني افطر حاج المحجوم، والبعض قال لا ده اتت الرخصه بعد ذلك وجواز هذا الشيء، فنقول لك والله محل التنازع ليه؟ ابعد عن ذلك كما فعلت الصحابه رضي الله عنهم، فتحتجم ليلا، تحتجم ليلا، يبقى خرجنا من خلاف تماما، لم نقع ابدا في محل التنازع بين العلماء، لما اي صوره صوره تنازع ما تكونش انت محل التنازع. يبقى لابد ناخذ جانب الحيطه والحذر وجانب الامان خاصه هذه المسائل، يعني دي مسائل من باب القرب ومسائل دينية، فجانب الحيرة والحذر ده يبقى ده مبدأ عند الإنسان، وإن كان محل تنازع أبعد ما نكون عن ذلك الأمر. قلنا لأن كان في محل تنازع في محل اتفاق، يعني أقول والله يعني القول اللي قال جاز الحجامة نهارا، طب لو فعلناها ليل بالليل ولا بيع ونعمل ولا أيد الرأي ده، فالكل يعني كده اتفق إنه ممكن نعملها بالليل، يبقى أفضل حاجة المحجوم ده الكلام ده لو فعلناها بالنهار، لو فعلناها بالليل مفيش حرج، والقول الثاني برضك يؤيد الليل مفيش حرج، خلاص يبقى نعملها بالليل، يبقى نخرج من ذلك الأمر، نخرج من ذلك الأمر ومن ذلك الخلاف. بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر، وباب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. باب قال في الصائم يحتلم نهارا في رمضان، ثم ذكر عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتلم، قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. الرواية طبعا ضعيفة، الرواية أساسا ضعيفة، لكن الحكم كما قال في الصائم يحتلم نهارا في رمضان، يبقى لو كان الإنسان نام النهار وكان صائما ثم يعني استيقظ وأصبح على جنابة، قلنا أصبح على جنابة يبقى نام النهار، ولما قام من نومه وجد أثر ذلك البلل في ملبسه فكانت هذه جنابة، يا ترى ماذا يفعل؟ قلنا مفيش حرج، يستكمل ذلك الصوم، يستكمل هذا الصوم، رفع يعني القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ، فنقول هي لا دخل له في ذلك الأمر. يبقى لو احتلم الإنسان في نهار رمضان كده يبقى نقول لا أثر لذلك على صومه، يتم ذلك الصوم ولا حرج، ويقوم يغتسل ويرفع تلك الجنابة. فباب في الصوم يحتلم نهارا في رمضان قلنا مفيش حرج عليه حتى مع ضعف الرواية، لكن نقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احتلم بالنوم النهار قلنا لا حرج في هذا الأمر، قام واغتسل وأتم ذلك الصوم، وهذا ليس بقادح في صومه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الكحل عند النوم للصائم، هل يجوز أن احنا نستعمل الكحل أم لا؟ ومنها طبعا قطرة العين، هل يجوز أننا في حال الصوم كده أستعمل قطرة العين أم لا؟ فقال باب في الكحل عند النوم للصائم، ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن عوذة عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال يتقي الصائم، قال أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال يتقي الصائم، هذه رواية ولكنها ضعيفة، هذه رواية لكنها ضعيفة. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. ذلك عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان قريب يرخص أن يكتحل الصائم، فأصحابنا كما يقول الأعمش يكره الكحل للصائم، وكان قريب النقعي يرخص أن يكتحل الصائم. فمسألة
الكحل هل يجوز استعمال الكحل يعني حال الصيام أم لا؟ فلذلك قال في الكحل عند النوم للصائم، يبقى الرواية الأولى أنه أمر بالإثم المروح اللي هو مطيب عند النوم وقال يتقي الصائم، يتقي الصائم، لكن استعمال الكحل يعني للصائم قلنا ما فيش حرج في ذلك، فهي رواية أساسا ضعيفة، هذه رواية أساسا رواية ضعيفة، فلا حرج من استعمال الكحل للصائم. وبالتالي قطرة العين يبقى الإنسان كده بيستعمل قطرة العين، يبقى في مرض في عينه وصف له الطبيب قطرة، يبقى قطرة العين يا ترى؟ نقول هذه القطرة أساسا قطرة العين، العين ليست بالمنفذ المعتاد إلى المعدة، ليست بالمنفذ المعتاد إلى المعدة، ولكن لو وجد حلقي قد أثر الدواء كده في حلقي يبقى يدخل، لكن ما يبلعهوش لكن يدخل، يبقى ده أساسا.
لكن نقول إن العين ليس بالمنفذ المعتاد إلى المعدة، مش منفذ معتاد للمعدة، الأذن مش منفذ معتاد للمعدة، غير الأنف دي منفذ معتاد للمعدة، لأن هي أساسا يعني عبارة عن أنبوبة إلى جوف الإنسان، زي بالضبط الفم، الفم والأنف حاجة واحدة، لكن العين نقول ليس بالمنفذ المعتاد، فقطرة العين ما فيش حرج، لكن لو وجد أثر أو طعم القطرة في حلقي يدخله ولا يبتلعه، يدخله ولا يبتلعه، هي طبعا بتبقى بتعمل انتشار، انتشار، لكن ما فيش جرم أساسا بيبتلع، ما فيش جرم أساسا بيبلعه،
ولكن نقول عند ذلك أيضا احتياطا يبقى يدخل ذلك الطعم الذي قد يجد في حلقه أثر لتلك القطرة، لكنها ليست من المنفذ المعتاد. يبقى العين مش منفذ معتاد إلى الجوف، يعني ملاش كده يعني أنبوبة إلى الجوف، لا، لكن هي طبعا بتنتشر، ده شيء طبيعي، الانتشار ده شيء طبيعي، فبنجد طعم القطرة قد نجدها في الحلق. هنا عند ذلك يبقى نقوم ندفله، وقلنا عند ذلك لكن لا نقوم بابتلاعه، لكن القطرة مش قطرة العين ما فيش حرج أبدا من استعمالها، وكذلك أيضا الكحل كذلك، الكحل كذلك فيش حرج في استعماله. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم، يكتحل وهو صائم، وكما قال الأعمش رحمه الله ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم. يبقى كانت مسألة يعني ما كانش عندهم من قال يكره الكحل للصائم، لا، أن قلنا العين دي مش منفذ طبيعي إلى المعدة، وهي مش عبارة عن أنبوبة كده متصلة إلى معدة الإنسان أو إلى جوف الإنسان كله، وبالتالي فده منفذ إليها، لا، ده أمر طبعا معلوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصائم يستقيء عامدا، باب الصائم يستقيء عامدا،
إذا قاء عامدا يعني تعمد القيء. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء واستقاء فليقضي. قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، يبقى نقول كده تقيا، قلنا بلا سبب منه، تقيا بلا سبب منه، قال استقاء فليقضي، يبقى من القيء يقضي، ولكن هنا طبعا يعني من ذرعه قيء يبقى نقول غلبت عليه نفسه فاستقاء، يبقى لا شيء عليه ولا قضاء عليه فليتم ذلك الصوم. قال وإن استقاء فليقضي، إن تقيا فليقضي، يبقى معنى الكلام إن استقاء عمدا، إن تعمد، إن كان قيء بسببه، إن كان قيء بسببه، نقول والله أدخل إصبع إلى يعني حلقه أو إن هو يعني شيء التصرف فظل ينظر إليه حتى استقاء، يبقى لو كان قيء بسبب منه يبقى ده تقيا عمدا، وجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. فالكفارة لا تجب عند فطر إنسان في نهار رمضان إلا بالوطأ، يبقى القضاء والكفارة لمن وطأ في نهار رمضان. أما إن أفسد الصوم بأي صورة، أكل عمدا، استقاء عمدا، شرب عمدا، أنزل المني، يبقى في الحالة ديت نقول يبقى كلها فيها قضاء، فيها القضاء، لكن الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط، إن جامع في نهار رمضان أكون أصحاب الأعذار الشرعية عند ذلك وجب عليه القضاء والكفارة كما سنعلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ده طبعا مش معنى أنه لما قال العلماء أن القضاء يعني نقول أنه هو خلاص يقضي الأمر، ده لا، ده بالإضافة إلى يعني إثم هذا الإنسان في جرأته على إفساد ذلك الصوم أو تلك الطاعة. لما العلماء يكلموا القضاء والكفارة يعني لازم نعرف كده الكفارة دي أمر ميسور، يعني لما نيجي نقوله يمين غموس ويمين منعقدة، لو حنف في يميني نقول عليه كفارة، كفارة دي كأنها بتزيل أثر المعصية، لكن اليمين الغموس تقول لا مطلوب منه استغفار وتوبة، أقول لك استغفار وتوبة ده شيء بسيط، نقول لا مش بسيط، استغفار وتوبة يظل هذا الذنب أمام عيني الإنسان حتى الموت، تستغفر وتوب على ذلك نقول تكرر ذلك الأمر، تنظر إلى هذه المعصية دوما، قلنا لأن معصية قد يترتب عليها من السيئات قلنا يعني عدد وفير يركب على ذلك الإنسان ويوضع على عاتقه، بالسفر والتوبة اليمين غموس أصعب، اليمين منعقدة كده كفارة مال بتدفعه وصوم أساسات أيام أو لم يكن عنده المقدرة على إطعام المساكين، يبقى نقول عند ذلك خلاص ده بيمحى بها الأثر، يمحى بها الأثر، لكن كلمة سفر وتوبة قوية تظل كده دي معصية، تقول لك دي معصية وبالتالي تتوب منها الله تعالى يتوب عليك، بس يا ترى انت دعت اليك انك انت الله تعالى تقبل منك التوبه، كانت التوبه فعلا نصوح، ولا البعض يقول لك استغفر الله، طب دي ما ايسر هذا الكلام، لا ده امر صعب، امر صعب، كانه ذنب كده لا يغفر الا ان قبل الله تعالى منك التوبه. طب يا ترى نعرف ازاي؟ تظل على ذلك، تظل تتوب وتستغفر لنهايه الحياه، لنهايه الحياه، عسى ان الله تعالى يرفع عنك ذلك الاثم. فلما نيجي نقول القضاء ويبقى في الحالة دي ما مش معنى كده ان خلاص ده امر خفيف، احنا بنتكلم عن حكم فقهي، افسدت يوم تصوم يوم مكان، لكن لو افسد الانسان يعني صومه عامدا قلنا لا يكفي صوم الظهر باكماله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انتهك حرمة شديدة،
ده، لكن ده احنا بنتكلم عن الحكم الفقهي. فان كان جماع يبقى نقول الله قضاء وكفر، الكفاره دي يكفر بها الذنب اهو، لكن ده قضاء مع تحمله لذلك الاسم، ان انتهك حرم ذلك اليوم واستهان بحرم ذلك اليوم، فارتكب الاسم قضاء ده مكان اليوم، لكن انتهاك الحرمات نقول عند ذلك يحتاج بقى الى المواظبه الاستغفار والتوبه والاصلاح، اصلاح من حالي واصلاح من شاني ومزيد من اعمال الصالحه، عسى ان الله تعالى يقبل منه التوبه فيغفر له ذلك الذنب. ولذلك قال وان استقى فليقضي، ان استقى فليقضي. كذلك في روايه اخرى عن ابي الدرداء رضي الله عنه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله، قال معدان بن طلحه ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال صدق وانا صببت له وضوء، قال وانا صببت له وضوء. يبقى في الحاله دي ترى من قاء فليقضي بصفه عامه ولا من قاء عمدا. وهذه روايه كما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، الظاهر كده قاء فافطر، في نفس الروايه قاء عمدا ولا ضرعه قي، ولكنه قاء فافطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال صدق وانا صببت له وضوءا، حتى صب لي الوضوء حتى توضأ، حتى توضأ. باذن الله سبحانه وتعالى هنذكر الحكم المتعلق بمساله القيء المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر